والقنوات السنية المخالفة الآن شوية على الصدر، لازم أنه واحد يوقف لها الفكر.
لا يعني أنا أخالف، بالعكس إحنا الآن بالإعلام يعني انتصرنا انتصار باهر يعني.
الحمد لله،
لأنه بالنتيجة الإعلام كان يعني جني ضدنا، لكن بالنتيجة صار في صالح. هم يتمنون الآن أن لا توجد أي قناة حتى قنواتهم، بل كلا علّه تسكت القنوات الأخرى.
يعني يجيوا ساكن على الرحم.
إيه، لأنه لذلك سنت إحنا ما نلقى مثلاً برامج يسووها الشيعة مثلاً حتى يغلقون قنوات السلفية مثلاً. هم لا أسد جاي يسوون تصويتات ويسوون مثلاً بلك تغلق هاي القنوات، بلك ترفع هاي القنوات، قدموا شكاوى بهالطريقة. إحنا خب ما عدنا هذا الجهد. هو شيء إحنا أساساً مو دول مثلهم، هم دول يتحدثون باسم القانون لأنهم دول، لكن إحنا مو دولة. ومع ذلك حتى مع إنه إحنا مو دولة وهم دول، إحنا ما خايفين منهم لأنه هو لا يعني قصدي لأنه القنوات إيران خب ما عدها قمر خاص بها، لا دي ما يشتكون عند أصحاب الأقمار، يعني يشتكوا عند مصر، يشتكي مثلا عند الإمارات.
ما حصلك القمر
لا قمر مال القنوات الفضائية كنا نريد حتى نستفاد هسه جديد لعله، بس على كل حال الموجود السابق ما لهم به مش أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، الحديث الجديد هو آخر يعني حديث، وهو عليكم السلام الحديث المرتبط بالقضية الحسينية. هذا الحديث لعله هو الحديث الأساس، وكما يقال المطلب الأصلي في المنبر الحسيني، إلا أنه بعد جعل كواحد من المحاور التي نتعرض لها، ولا بد ماذا لا بد من التعرض له باعتبار الأهمية، وخصوصا وهو يحتل الحيز الدائم كما يقال، الحيز الدائم في الخطاب الحسيني. هذه القضية طبعا يعني لا يمكن واحد لأحد أن يدعي أن القضية الحسينية يمكن أن تؤخذ كمادة علمية وتطرح ويتناول الإنسان كل ما يتعرض لهذه القضية من إشكالات، من تفاصيل، من قضايا تاريخية، من تحقيقات في يعني في محاضرة، وربما لا يمكن ذلك حتى في عدد يعني من المحاضرات. إلا أنه نحتاج في مثل هذه الحالة عندما يكون الوقت غير كافي أن نؤكد على القضايا العامة اللي هي الأساس، حتى بعد التفاصيل بعد تكتشف من خلال هذه الأساسيات. القضايا اللي هي لعلها تحتل الآن كما يقال الحجم الأكبر بسبب الانفتاح الإعلامي الحاصل، صارت القضايا اللي تذكر في التواريخ يعني في الحوادث التاريخية في القضية الحسينية منظورة بنظرة سلبية بسبب دعوة موجودة عند البعض، وهؤلاء البعض طبعا ليسوا جميعا من المخالفين، البعض من هؤلاء حتى من الشيعة أيضا يدعون فيها أن الخطيب الحسيني يعني إنسان كما يقال يعني يصنع الكلام، إذا احتار في الكلام فإنه يصنع الكلام. وهذه القضية لعله لا يستطيع أحد أن يقول أنها جاءت من فراغ، ولكن لا يستطيع أحد أن يدعي بأن الخطيب الحسيني هو صناع للكلام، لأنه الإنسان عندما يقع في يعني كما يقال في خطأ ما، هذا الأمر لا يمكن أن يجعل وصمة حتى يكون هذا كما يقال مثلا يشتق له أنه صناع الكلام، لأنه قد وقع مثلا في نقل حادثة لعله ربما لا يكون ملتفتا إلى صحتها، أو لا ربما يكون ملتفتا ولكنه يعني ضاق عليه الخناق فتحدث في قضية لعلها غير ثابتة، أو لعله يعلم أنها لا ليس عليها دليل صحيح ولكنه تحدث فيها. وبسبب هذا يعني بسبب هذه الأحداث، وإن كانت هي أحداث جزئية، وبسبب النظرة الموجودة الآن، النظرة اللي صارت يعني كما يقال تغزو العالم أن الإنسان عليه أن يوثق كلامه، صار الخطيب الحسيني الآن منظور محاصر في هذا الجانب بدرجة كبيرة، فهو متهم كما يقولون يعني بتهمة جاهزة، أنه من الممكن أن يكون الكلام الذي يقوله، الرواية التي يذكرها، الحادثة التي يقولها، الشعر الذي ينقله، كل هذا يمكن أن يكون ماذا؟ ليس له أصل. وطبعا ارتكزت هذه القضية في أذهان الكثيرين، وصار يعني البعض ماذا؟ البعض يعتقد أنها قضية ثابتة، مع أن الأمر كما هو معلوم ليس كذلك. ولذلك الآن كما يقولون أدل ما يمكن أن يستدل به على هذه القضية أن الكثير من الخطباء، والخطباء الآن لعله ربما نقول بالمئات الذين يخرجون أو بالآلاف الذين يصعدون المنابر، لا نجد في الإعلام حتى المخالف إلا عدد نزر مثلا نزير من هؤلاء أو عدد قليل من هؤلاء، حتى الذين يخرجون في الفضائيات على أساس أنهم مادة للطعن في المذهب، بعض الأحيان القضايا التي يحتج بها هي أساسا ليست قضايا طعن، إنما هي قضايا تصعب عليهم الوصول إلى أدلتها، أو لا يتعمدون أيضا أن يقولوا بأن هذا الكلام لا أصل له، أو يعتقدون بخلافه وهكذا. فهذه القضية من جهة المخالفين أيضا غير ثابتة، لأنه بالنتيجة حتى الأشخاص الذين يخرجونهم كثيرا ما يؤكدون على أنه شخص صاعد على المنبر يقول كلاما يتنافى مع القرآن الكريم، هذا كثيرا ما يحتجون به، مع أنه عندما يسمع الإنسان الآية القرآنية التي تذكر بعد كلام الخطيب يرى أن هذا من كما يقولون هذا من حمص وهذا من حلب، حديث من هذا العالم وحديث من عالم آخر، آية لا ترتبط بحديثه إلا يعني كما يقولون ربما بكلمة اسم، لعل العنوان الذي يكون فوق الخطيب هو الذي يرتبط بالآية، أما نفس كلام الخطيب فلا يرتبط به. هسه بالحقيقة واحد إذا يريد يصير جريء ما ممكن أنه يتخلى عن كل القضايا حتى يقول مثلا بأنه احنا سلمنا من النقد، لكن لابد أن يكون هناك وقفة، هذه الوقفة مو للمحاسبة وإنما للتنبيه على أنه لعل البعض هكذا، لعل البعض يعني لحسن الظن بهم، لعل البعض يشعر أحيانا أنه متضايق من الحديث فيتحدث بطريقة مختلفة عن الطريقة الاعتيادية، فيقع أحيانا في الخطأ، وهذا أمر معروف، يعني من الممكن إنسان أن لا يتعمد الوقوع في الخطأ ومع ذلك يقع في الخطأ، أو لا الجهد الذي يبذل أحيانا لا يكون كافيا للخلاص من الخطأ، لا يكون كافي، لأنه كل عمل وله أخطاؤه، والإنسان عادة قريب من الخطأ بشكل كبير. فنحن لا نريد أن نقول بأن الخطيب هو إنسان لا يقترب منه الخطأ، لا يمكن أن يقع في الخطأ أبدا، ولكن نريد أن نقول بأن الأخطاء يعني كما يقولون الأخطاء التي تقع من عدد كبير من هذه من يعني من هذه فئة الخطباء، هذا الصنف هي أخطاء بشرية، والأخطاء البشرية أخطاء كما يقول يبررها الوسع لا يبررها التعمد، التعمد ليس تبريرا، التعمد هو وقوع في الخطأ عن سبق إصرار، ولكن إذا كان الوسع هو الذي يبرر الخطأ فكل إنسان يحتج بالوسع هكذا، لأنه لعله كما يقول بعض العلماء يعني لما يقرأ إنسان مثلا بعض الكتب ويسمع أن عالما من العلماء قد درس هذا الكتاب مثلا عشرات المرات، ثم بعد ذلك يكتشف أن في بعض مفاصل هذا الكتاب ما ينافي فصلا آخر في نفس الكتاب، يقف حائرا كيف عشرات المرات الإنسان يمر على شيء ويمر على نقيضه ولا يلتفت، هذه هي الأخطاء البشرية، الأخطاء البشرية أخطاء وسع، ولكن مع ذلك لا بد أن ننبه، نحن لا نقول بأنه الخطيب حتى لو كان له وسع أن نقبل منه أي وسع، نقول له عليك أن تزيد من هذا الوسع، إذا كان الوسع الذي حصلت عليه ليس كافيين، القدرة التي حصلت عليها ليست كافية، نريد أن تزيد من هذه القدرة بزيادة الجهد، كما أن الفقيه يبحث مثلا في الروايات، يبحث عن الروايات، يبحث عن المعارضات، يبحث ويفحص حتى يصل إلى نهاية يعني الجهد، ثم بعد ذلك يفتي هكذا، يعني نريد هذه الروح أن تنتشر بين بين الخطبة. ولكن البعض لعله يخشى من قضية، هذه القضية ترتبط بالخوف من أنه الخطيب إذا كان مثلا يناقش بعض القضايا على المنبر وهي ترتبط مثلا بحادثة كربلاء، يخشى أن تصاب الحادثة بكما يقال بالتشكيك، التشكيك العام. يعني إنسان من يقول مثلا هذه كانت موجودة الإمرأة، هذا الرجل كان موجود، هذا قتل، ذاك قتل أو لا، هذا شارك أو لا، هذا كان موجود أو لا، هذه القضايا لعله تشعر الخطيب بأنه من الممكن أن تفقد يعني كربلاء أو قضية كربلاء، معركة كربلاء، يعني حالة الإجماع الشعبي، حالة الإجماع المذهبي. ولكن هذا الاعتقاد في رأيي طبعا وفي رأي الكثيرين أنه لا علاقة له بهذا الأثر، هذا الأثر لن يحصل. والسبب لأن القضايا التي يقع فيها هذا الحديث، حديث التشكيك، طبعا حديث التشكيك مو حديث يعني حديث نهاية، حديث التشكيك هو مجرد تساؤل لوجود كثير من النقص في الأدلة المثبتة، ليس أكثر من ذلك. هذا حديث النقص في الأدلة المثبتة ليس بالضرورة أن يؤدي إلى النفي، قد لا يؤدي إلى النفي. ومن يعني كما يقولون ومن عقلانية الإنسان أنه إذا وجد شيئا يدعو إلى الشك أن يقف متسائلا، لا يكون كما يقولون لا أدريا كما مطلقا شكاكا مطلقا، ولكنه عليكم السلام، ولكنه يمكنه أن يقول إن موجب الشك في هذه القضية والتساؤل موجود، وهذه هي العقلانية. ولعل الكثير من الخطباء كما نسمع منهم يقومون بهذا العمل ويقولون هذه القضية إذا صحت، هذه القضية إذا صدقت، أو قيل بأنها وقعت في التاريخ والبعض يقول لم تقع، هذه العقلانية في الطرح لا تؤدي إلى هذا الأثر. والإنسان الذي يخشى على القضية الحسينية من أن تصاب بحالة التشكيك العام عليه أن لا يخشى من ذلك أبدا، لأن حجم القضايا المرتبطة بالتساؤلات في داخل المذهب، يعني القضايا التي تحتاج إلى إثباتات أكثر وأدلة أكثر، قضايا ليست كبيرة جدا. وإذا كانت لعل البعض من لعله إذا صنفت تصنيفا كما يقال موضوعيا، إذا كان لها حجم فهي لا ترتبط بأصل القضية، إنما ترتبط ماذا؟ إنما ترتبط بالحيثيات والتفاصيل والأحداث الجانبية وما شاكل ذلك. وهذه الأحداث الجانبية وما شاكلها لا تشكل مشكلة حتى وإن ثبت العكس، ثبت عدم وجود شخص مثلا بعينه، ثبت عدم وجود حادثة بعينها، ثبت عدم وجود امرأة بعينها، وما شاكل ذلك من الأمور، لأن الإنسان يعني عليه أن يميل مع الدليل، أين مال الدليل فعليه أن يميل يعني معه. إذا لم يجد هناك دليلا على قضية من القضايا، فمن الممكن ماذا؟ أن يترك الأمر تحت طائلة التساؤل ويقول هذا هو المشهور بيننا، والقضية لا تخلو من كلام على رأي بعضهم، وربما يستشهد. هسه لعل الإنسان بعض الأحيان إذا استشهد بقول أحدين عد ذلك يعني منحة يعني إلهية، باعتبار أن الخطباء لعل البعض يتهمهم بأنهم قليلو الدراية بالآراء، أو قليلو الدراية مثلا بكتب التاريخ، أو قليلو الدراية مثلا بكتب التحقيق. وفي مثل هذه الحالة عندما يذكر الآراء في المسألة التي يقع فيها التساؤل، لعله ماذا؟ لعله سيعطي إيحاء واضحا للطرف الثاني أنه لا يوجد فرق بين هذا الإنسان الذي يصعد على المنبر وذلك الإنسان الذي يجلس في غرفة التحقيق، لا فرق، هذا يقوم بعمله وهكذا، وهذا أيضا يقوم بعمله. هذا قضية لعلها مهمة جدا ولذلك أشرنا إليها أول. القضية الأخرى لعلها من القضايا التي ارتبطت بالمنبر الحسيني ارتباطا كبيرا، وهي قضية الحفاظ على المنبر من الجوانب التي يمكن أن تؤثر عليه. الآن لعله في كثير من يعني كما يقولون في كثير من الأحيان يجد الإنسان أن الخطيب الحسيني أحيانا يشعر بضيق، هكذا ضيق في التواصل، ضيق في التواصل. طبعا الضيق في التواصل أحيانا سببه نفس الإنسان، نفس المتكلم، واحد يشعر بأنه كلامه راح ينقطع فيحتج بطريقة يحاول من خلالها أن يسترسل في الكلام. هذا الضيق الذي يشعر به بعض الخطباء, هذا الضيق الذي يشعر به بعض الخطباء جعل البعض منهم ربما يلجأ إلى أساليب أخرى للتواصل مع الناس, خصوصا وأنه نعلم أن الخطاب الحسيني في العادة لا يقل عن 35 دقيقة. فإذا كان الخطاب هكذا في الأعم يعني في الخطابات يعني في المجالس العامة, فمثل هذا الحديث الذي يتجاوز النصف ساعة, الإنسان إذا كان مترددا في كلامه مع الآخر الآخر سيمل بسرعة. ومعلوم أن الخطيب عليه كما يقولون أن يتلاعب بمشاعر الجالسين, يعني يتلاعب لا يعني أنه يعني يتلاعب من اللعب, وإنما عليه أن يكون ممسكا بمشاعرهم من خلال بيانه. فإذا فقد القدرة على أن يتحكم في مشاعر الجالسين سيؤدي ذلك ماذا؟ إلى خلل, وربما يصاب بنوع من الإحباط يدعوه ماذا؟ يدعوه هذا النوع من الإحباط إلى أنه يستعين ببعض الوسائل التي قد لا تتناسب مع المنبر, كما لعله بعضهم مثلا يسأل الجالسين, كما لعله بعضهم مثلا يحاول ماذا؟ يحاول أن يستمع إلى ما يقوله الجالسون, مع أن هذا خلاف العهد. العهد أن يكون الحديث لمن هو على المنبر لا للجالسين تحت المنبر, الذي يتحدث إلى الناس بين كل كلمة والأخرى ماذا تقولون, تعرفون ماذا قال فلان, هذا ليس حديثا, لأنه كما يقولون في الحديث العالم يعرف الجاهل لأنه قد كان جاهلا, أما الجاهل فلا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما. أنت تتحدث إلى أناس يجلسون تحت المنبر من أجل الاستزادة لا من أجل أن يكونوا هم الرواد وأنت التابع. وطبعا هذا سببه ما هو سببه الاختيار السيء لبعض الأساليب التي تطرح بها المطالب العلمية على المنبر. أحيانا الإنسان طريقة الطرح للمطالب هي التي تجعله يلجأ إلى مثل هذه الوسائل اللي هي بالحقيقة وسائل دفع عن النفس, حتى لا يقولوا له كلامك ممل كل شوية يوقفهم حتى يوقفهم, لأنه طبعا من واحد يسألك أنت تنتبه أكثر, أما من يقوم يتحدث بطريقة طويلة مستمرة وطويلة طبعا أنت شوية شوية يعني يصير عندك ركود. أما إذا كل شوية سألك سؤال طبعا راح تنتبه, وهو يعلم أنه إذا بقي متحدثا بهذه الطريقة مستمرا سينعس الجميع, كما يحصل كثيرا لعله مثلا في الدروس نحن نعلم ذلك أنه بين فترة وأخرى نتحدث مثلا نفكر مثلا الجلسة مثلا بنكتة قد تكون مثلا ترتبط بكلام ترتبط بالمطلب حتى يلتفت البعض هكذا, أو نقول كلمة ينتبه البعض إلى أنه ليس هذا وقت مثلا وقت عدم الانتباه. في المنبر الحسيني توجد قضية مهمة جدا وهي التنوع,
يعني حتى ما تنحسون على المنبر بختمة فاتحة يشرح لهم عن النكاح
نعم
بدو يختم بالفاتحة يقرأ ختمة ما فاتحة قام يشرح لهم عن النكاح حتى بسطون نزلوا.
طبعا المحتوى الخطاب الحسيني هو متنوع, يعني هو أساسا أنت تشعر بالرغبة في الخلاص من الملل مع أنه هو الخطاب الحسيني أنت قد الموضوع راح تتحدث به, يعني إذا قسم الوقت اللي هو مثلا الوقت الاعتيادي اللي هو 45 دقيقة إذا قسم كوقت الوقت اللي راح تحتاجه للحديث في الموضوع الأصلي لعله لا يصل إلى نصف ساعة بالتمام, لا يصل نصف ساعة بالتمام. إذا كان الإنسان عنده موضوع سيكون الحديث الجدي فيه جزءا من الحديث. بعض الأشخاص مع الأسف الشديد مع أنهم خطباء يعني مرموقين لكنهم عندما يتحدثون يريدون أن يجعلوا الحديث جديا من البداية إلى النهاية, وهذا غير صحيح. الحديث الجدي عندما يكون هناك حديث يأخذ بمجامع قلب الإنسان, أما أنت تتحدث مثلا في بعض القضايا خصوصا إذا تتحدث لآيات قرآنية أو تتحدث أحاديث مستمرة أو وأنت أساسا ماكو تنوع في الحديث, تنوع في الحديث لا يوجد, يعني الإنسان يحتاج إلى التفكه.
لا أطناب ممل ولا إيجاز
مخل. هو الحديث مو طويل أساسا, أنت ما تحتاج إلى أن تستعين يعني كما يقولون بالطريق الممل، مع أنه أنت عندك طريق غير ممل، أنت عندك طريق. يعني لما تجي الآية القرآنية وتتحدث عنها، في الآية القرآنية توجد حجم للقصة، يوجد حجم للاستشهاد برواية، يوجد حجم للاستشهاد بالواقع، يوجد حجم للاستشهاد بالآيات الأخرى. يعني الكلام مفصل لوحده من الأصل، يوجد مع الأحيان حتى حجم للفكاهة، وهو حديث لا يتجاوز النصف ساعة. أحيانا الأشياء عندما تصنع بطريقة واحدة يصبح وكأنها صنعت في المكان الفلاني، هذه الصناعة في المكان الفلاني، هذا ما ممكن. لذلك لعله احنا لعله يعني، وهذا يعني الكل يعني يمارس هذا العمل. لما الآن ندرس بعض الأشخاص نتعامل معهم بطريقة، نجي ندرس أشخاص نتعامل بطريقة ثانية. ليش؟ نعتقد أن هذا هو النافع، هذا الشخص لا مثلا لا يعني لا يستقيم معه الدرس إلا بطريقة. يجي مثلا شخص آخر ما ممكن هذه الطريقة، يجي طريقة أخرى. ليس هذا فقط، أحيانا يعني الإنسان يدرس نساء، بالنساء بعد أشد، خصوصا إذا مثلا واحد يدرس النساء وهو لا يراهن ولا يرانا، يعني لا يدري إذا كان يفهم من الدرس ما يفهم من الدرس، هذا شنو يكون؟ هذا يكون بعد أشد. مع ذلك الإنسان حتى في مثل هذه الحالة لا يرى الإنسان المتلقي، مع ذلك يستطيع هسه إما يسأل إما يكتب أسئلة. لابد الإنسان يعني هو الذي ابتكر كل شيء في هذه الدنيا، لابد أن يحتال الإنسان في حديثه كما يحتال في وسائله، كما يحتال في طريقة مشيه، كما يحتال مثلا في طريقة تعامله مع البشر. الإنسان يقول أنا أتحدث مع الكبير بطريقة، نفس الطريقة أتعامل مع الصغير، على أساس؟ هذا ما ممكن. لابد أن يكون هناك تنوع. الملل يصيب الإنسان بسهولة، بسرعة الإنسان يمل. إذا أنت ما تأخذ بمجامع قلبه، هو إذا ما يتأمل أن هذا الحديث وراء حديث راح يريح مثلا باله، أو يريح مثلا يعني يريح قلبه، طبعا راح يمل مباشرة، خصوصا عندما يكون الحديث يعني مسترسل وبنفس الطريقة. هذه القضية لعلها من المهم جدا تجاوزها. ولذلك احنا الآن يعني مما يؤسف له، أنا هذا كتبته طبعا كتبته في النت ونشرته، اسمه خطباء الفضائيات بين الواقع والطموح. نشرت أنه مو كل الأشخاص اللي ظهروا في الفضائيات يستحقون الظهور، ولا كل الأشخاص اللي ما ظاهرين بالفضائيات ما يستحقون الظهور، ويوجد سلبيات كثيرة على الذين يظهرون وظهروا بأوضاع بعض الأحيان تعتبر مخجلة، لأنه ما عندك كلام. أنت ليش تطلع بالبو؟ أنا واحد من الناس الآن لو قلوا لي تعال أصعد على المنبر، وأنا ما أمارس صعود على المنبر كخطيب، لو قلوا لي تعال في بث مباشر وأنا ما مستعد، يعني أنا مو سمعة إنسان، سمعة مذهب. يعني أنا ما أعتبر نفسي إنسان، أعتبر نفسي مذهب. يعني شنو المنفعة اللي تأتي للإنسان اللي يغامر مثلا بسمعة المذهب من أجل مثل مباشر؟ يعني شنو اللي يمثل مباشر؟ باشر نحشر من كان عنده بث مباشر ومن كان ليس عنده بث مباشر. الإنسان عليه أن يكون مسؤول. هذه القضية مهمة جدا. البث المباشر أحيانا صنع لنا مشاكل كثيرة. بعض الناس تنتظر البث المباشر، الذين ينتظرون البث المباشر عليهم أن يعودوا بخفي حنين. إذا ما يعودوا بخفي حنين إحنا راح نخجل من هذا الصاعد، من هذا الصاعد راح نخجل. هذا الصاعد لماذا العجلة؟ لماذا العجلة على البث المباشر؟ وكأن البث المباشر أمر ماذا؟ يعني أمر يعني هدف يصبو إليه الإنسان. الخطيب الحسيني في تاريخ التشيع، الخطيب الحسيني كان هو كما يقولون أول ضحية في هذا المثل، كان أول ضحية هو، وأكثر ضحايا المثل من الخطباء. أنا أعرف يعني بأسمائهم، أكثر ضحايا المثل من الخطباء، لأنهم كانوا الدعاة. هذا التاريخ الطويل، إحنا الآن صرنا كما يقولون إحنا صرنا الخلف، هذا الخلف لابد أنه يمشي بنفس الطريق. أما أنه الصعود ومع وجود هذا الأثر السلبي، عدم الصعود أولى من هذا الصعود، لأنه بالنتيجة الإنسان اللي ما يتعب نفسه من أجل المنبر الحسيني ويشعر أن كلامه يمثل مذهب ومذهب سالت الأنهر من الدماء من أجل إرساء قواعد هذا المذهب، هذا ما رح يفيدنا أساسا. لو ما يصعد أفضل، ما يصعد أو يصعد لكن يصعد في مكان يكون بإنسان ما يحفظ عليه زلة، يعذره إذا أخطأ حتى يكون الأمر ماذا حتى لا يكون. ولذلك إحنا بعد ما نقدر نقول والله كل عالم من علماء الشيعة بدأ عالمان وكتب من أول كلمتين إلى آخر كلمة كتبها بنفس الوعي والنضج ما عندنا هيك والإتقان ما عندنا بهذا الطريق. العالم يبدأ عالما أو يكتب كاتبا بسيطا ثم بعد ذلك يتدرج حتى يصبح عبقريا من العباقرة. وهذا تاريخنا يشهد أن كثير من العلماء كتبوا في بداية حياتهم كتبان ثم بعد ذلك في أواخر حياته أساسا لا يعترف بما كتب لا يعترف بما كتب. سبب تطور ما استعجل وتطور ثم حصلت حالة النطق. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة نفس قضية كربلاء نفس المعركة هي كما يقولون مرصودة. مرصودة يعني يوجد رغبة حقيقية في إخفاء هذه المعركة إخفاء تفاصيلها إخفاء يعني ذكرها. وهذا ما اعترف به القوم اعترفوا بذلك. ولعل القوم بسبب ظهور تفاصيل هذه المعركة صار بعضهم بمثابة أن ينشر تفاصيل المعركة على طريقته الخاصة. صح هكذا يظهر مثلا عثمان الخميس في حقبة من التاريخ يظهر مثلا حسن الحسيني في برنامج مع التاريخ وهكذا يحاولون أن يوجدوا كربلاء خاصة بهم تاريخ كربلاء الذي يكتبه هم مخافة أنه هذه التفاصيل تحرج هؤلاء. ماذا يوجد في هذه المعركة حتى أصبحت معركة مهمة لهذه الدرجة وتحاول دول أن تخفيها؟ طبعا معركة كربلاء ليست معركة عادية. وقع في التاريخ معارك أقسى يعني من حيث الضحايا من معركة بعشرات المرات، ولكن هذه معركة جاءت كما يقولون في زمان في وقت وزمان كانت الحاجة بأشدها إلى وقوع مثل هذا الحدث. المعركة جاءت بعد مرور عقدين من الزمان عملوا بني أمية خلال 20 عاما على أن لا يبقوا فكرة صحيحة في الدين إلا وغلفوها، إما أبدلوها إما شوهوها إما جعلوا في قبالها فكرة أخرى. فكأنه كانت يوجد هناك رغبة في أن لا يبقى لهذا الدين أثر. ثم بعد ذلك لما اطمأن القوم على أن الناس أصبحوا قرابة أن يكونوا عبيدا لهم أرادوا أن يمسك زمام حكم هذه الأمة شخص معروف عند الجميع حتى عند والدي حتى عند معاوية معروف بأنه ليس أهلا لذلك. ولذلك الإمام عليه السلام عندما ظهر عرف أن هناك مصلحة عظمى، بل السكوت لم يكن هذا هو الوقت الذي يسكت فيه الإنسان، بل هناك خطورة في أن لا يجابه هذا الوضع الحالي، لأنه حصلت حالة من حالات الخدر الديني إلى درجة كبيرة بحيث لم يكن يتوقع لو أن بني أمية حكموا 7 سنين أن يبقى من الدين شيء. ولذلك كان بعض الأمم في بعض البلدان يوجد بعض الأفكار لا ترتبط بالإسلام أبدا، عندهم أفكار خاصة. بعد ذلك لما وقعت معركة كربلاء اختلطت البلدان وخرجت وأصبحت بعض البلدان تلتقي ببعضها. كان هناك نوع من حالات كما يقولون غسيل الدماغ لبعض البلدان، وهذا ما أدى إلى أنه البعض منهم كان يعتقد اعتقادات لا أساس لها. الناس في عالم وهم في عالم آخر يسألون عن علي لماذا قتل في المسجد، هكذا وكان بعض الناس هكذا كانوا يشعرون. ولذلك لعله الإرث لا زال الإرث موجودين، يعني بعضهم لا زال لحد هذه الساعة يحملون نفس الإرث، سنين طويلة عاش الناس على هذا الوضع. فهذا الحدث لم يكن حدثا عاديا، هذه المعركة لم تكن معركة عادية، هذه المعركة وصل الأمر في بعض الأوقات أن شعر بنو أمية أن الناس قد أصبحوا عبيدا لهم، ولذلك تجرأوا على مثل هذه القضية. وجرأهم طبعا المغيرة جرأهم على هذه القضية لأنه كان يريد أن يحمي نفسه، فجرأ معاوية على أن يقوم بهذا العمل وهو يعلم أن هذا العمل سيجر الويلات. وعندما حصلت هذه المعركة اهتزت ليس فقط المنظومة الأخلاقية والمنظومة الفكرية والسياسية، بل اهتزت حتى العروش، لأنه بني أمية بعد ذلك لم يستطيعوا أن يقنعوا أحدين أن الحاكم لا يخرج عليه أبدا، لم يستطيع، لأنه من الذي خرج؟ خرج على حاكم ظالم ومن بني أمية ومن نسل معاوية الذي استقرت له الأوضاع، شخص يقال له أنه من يعني من أحد سيدي شباب أهل الجنة. فصارت هذه المعركة يعني كما يقولون هذه المعركة مفصلا تاريخيا هذب كثيرا من القضايا وأحدث فورة في المشاعر، وصارت الأمة لا تعرف ماذا تصنع. ولذلك الإنسان لما يتحدث عن بعض الثورات التي حصلت خصوصا ثورة التوابين لم تكن ثورة حقيقية، بل كانت رغبة في الموت. يعني وصل الشعور بالإنسان إلى أنه يبحث عن الموت، لا يبحث لا عن مثلا قضية عسكرية مواجهة مثلا فيها نوع من المكافأة أو ما شابه، على الناصر على البقاء أبدا، كان بحثا عن الموت، وكأن الموت قد أفلت من أيديهم ويريدون أن يذهبوا خلفه. ولكن هذا الأمر يعني صار ماذا؟ صار بمثابة البحث عن الشهادة بهذه الطريقة، بطريقة مشابهة لمعركة كربلاء، بطريقة مشابهة، ولكن هذه الطريقة يعني نسخة كأنها، ولكن نسخة من؟ نسخة التائب غير نسخة الأصل كما هو معلوم. هذه نسخة التائب لا يريد أن يعود إلا بالتوبة إلا بالمغفرة، هكذا كانوا يتحدثون. ثم يوجد في القضية هذا المبحث الأمر الرابع، نحن نرى كثيرا أنه يوجد حديث على المنابر مشكوك فيه، يتحدثون فيه وأحيانا يعاد، أحيانا يعاد الحديث. هذا الحديث قد واحد يشعر أنه يوجد موجب، يعني يوجد سبب لما نتحدث بهذا الكم الموجود من المعلومات، ولعله يعبر عنه بأنه كم هائل من المعلومات أحيانا لا أصل له أو لا ليس ثابتين بطريقة علمية وإنما ثابت بطريقة المشهور، وهذا المقدار أيضا لا بأس به، ولكن المقدار الذي هو مشكوك فيه حجمه كبير، يدخل معه المشهور فيصبح حجمه كبير جدا.
الشهادة والمنبر ساعد جدا على إرساء هذه القضية، إنه فضل الشهادة وأهم ومكان الشهادة وباب فتح الله لخاصة أوليائه، لكن قضية النصور إلا ما ندر تنذكر أو على الهامش، يعني أصبح هذا ذاهب مجرد للشهادة مو للنصور، علما إنه بعض الأخوة حزب الله يقول إحنا نقاتل حتى نعيش مو نقاتل حتى نموت، إحنا نقاتل حتى ننتصر، هذه القضية. فهذا يكون عمل تحديد هذا المستوى، أنت ماشي محدد مو أنت مو زايد علينا، ولكن ماشي حتى تنتصر حتى تعيش حتى الناس كلها تعيش.
نعم، بس هذا داخل ضمن تصحيح المفاهيم، هذا واضح. احنا نحاول أنه نبين هذه القضية، أنه بالفترة الأخيرة خصوصا يعني بهاي الأوضاع يعني الحديثة الجديدة اللي احنا الآن وقعنا بها، أيضا ما دام ظهرت مفاهيم على الساحة المفروض المنبر لا يبقي المفاهيم كما هي، لأنه ممكن أن تعلق بالأذهان أن هناك قضايا، لعل البعض كثيرا ما يتصل بي دائما أنه أنا مثلا تركت خلفي مثلا كم من المسؤوليات الجزائية، البعض مثلا ترك دائنين، البعض مثلا ترك أشخاصا مثلا عنده مشاكل معه، أنا أكمل هؤلاء أرجع أكمل هؤلاء أو يعني أبقى هناك. البعض يعتقد يعني أنه هذه القضية قضية الذهاب إلى الجهاد قضية فتحت من أجل أن يغلق جميع ملفات حياته، وهذا مو صحيح. ملفات الحياة التي تغلق من طريق الجهاد هي التي لا ترتبط بحقوق الآخرين، لأن بعض الناس يعتقد أن حقوق الآخرين أيضا تكون مشمولة بعنوان الشهادة، هذا أساسا غير موجود. بل ليس هذا فقط، بعض القضايا المرتبطة بالتكليف بالتكليفات العينية، التكاليف العينية على الإنسان أيضا لا تسقط من الشهادة، إنما يسقط من الإنسان الأمور التي يكون كما يقولون التقسيم الثنائي للذنب، يعني الذنب الذي يكون بينك وبين رب العالمين. هذه الأمور نعم لا يمكن أن تفكر فيها وأنت مثلا ذهبت بنية خالصة للشهادة. أما حقوق الآخرين فهذا أمر ماذا؟ هذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن
السكوت. هذا المعنى اللي ذكرته أنت، يذهب للشهادة، طالب للشهادة، واقع الأمر هذا هسه حتى لو ترجع المعنى الأخلاقي، معنى هذا طلب بأنانية، أنا أريد الرقي النفسي بهذه القضية.
لا إحنا اتهامهم بهذه الطريقة مو ممكن، لأنه بالنتيجة
مو اتهامهم، وإنما هي تربت الأمة على هذا الأساس. الخطابات اللي وردت في قضية الشهادة والمنبر اللي ركز على هذا المعنى، والمكانات العليا للشهيد أنه يدفن بما يبيعها بدون أن يغسل بملابسه إذا ما لبوا برمق، يعني هذه القضية خلتها ينسى الجانب الآخر اللي هو أشد أهمية من الشهادة.
لا إحنا لا نغفل هذا.
ماكو عفوا سمعت الشهادة، ماكو واحد عندنا يطلع قبل يقولون ضربوني، ماكو هذا، ما أعتقد بالمفهوم. الغريزة تحب الحياة موجودة، ما اعتقد واحد من ربعنا راح هالشكل
وقالهم ضربوه. لا تنسى حتى الشهادة نفسها، هي الشهادة نفسها أساسا هي ترى تركيز لحالة، لأن الإنسان ترى عندما يستشهد مو مثل ما يموت أي إنسان آخر.
بس حب الشهادة يمكن
حب الشهادة موجود،
عدم الخوف
الإنسان يصير عنده جرأة. الآن الكثير من الناس يعتقد أنه والله ذولي جاي يوحون للآخرين وأثبتوا للعالم بأنه لا يوجد جيش في العالم يواجههم. بعض الناس يذهبون لهم بنفس الروحية، يقول لك أنت شنو يعني تتوقع يعني أن نسمح بأنه أنت تقدر تنتهك بلادنا مثلا، فيذهب بهذه الروحية. لا تتصور أن هذه روحية الجميع.
أرجل معذرة عن نقاشي، هذا مطلوب كله وجيد، لكن بالمقابل أنا أغذيب روح النصر، أنا أغذيب روح النصر أنه ذاهب من أجل أن يعيش، من أجل أن يعيش بكرامة، من أجل أن يتفقى.
لا هو هذا الذهاب بهذه الروحية مو صحيح أساسا، لأن هذا يعتبر نوع من الانتحار، لأن الإنسان لابد يذهب بطريقة. ولذلك ما أعتقد أكو واحد راح قاتلهم مباشرة بدون أن يعد العدة. العدة موجودة الآن، لا زالت يعني التحضيرات موجودة، العدة موجودة. لكن بالنتيجة صحيح المفروض إحنا نصحح للآخرين أنه ترى قضية الشهادة مو هي المطلب الأساسي. نعم هي
نعم.
لا هي لا، بعض الناس يقول لك انا ما عندي رغبه بالحياه، يعني شنو المشكله اذا اريد ان اذهب من اجل ان استشهد، انا ما عندي رغبه بالحياه، انا ليس عندي مثلا ارتباطات عائليه، ليس عندي ارتباطات عائليه، وكل ما بيني وبين الناس قد اكتفى، ارغب ان استشهد، اريد ابقى في هذه المعركه الى الشهاده، ادت الى الشهاده فبها من نعمه، ما ادت الى الشهاده ارجع. هذه الرغبه بحد ذاتها ما عندي مشكله،
هي رزق من الله سبحانه وتعالى، هي رزق من الله سبحانه، ان حصلت فبها ونعمل، وإلا كن يعني الأصول هو أن أعرز النصر لأجمع هذا العدو، أن أخلي الناس تعيش بسلام.
إيه بس
أنا المشايخ نمشي بشارع الرسول، قلت لهم إحنا نمشي ببركة المجاهدين، ببركة اللي واقفين بالثغور اللي جاي يحاربون، إحنا هسه هاي الناس تمشي بسلام وأمان ببركة ذولة. فالقضية تصير بالتغذية بهذا العمل، أنت ذاهب من أجل أن الناس ترتاح من أجل أمك وأختك تكون
بأمان. إحنا ما نعتقد فقط هو اللي يستشهد يعني يفقد، نعتقد حتى اللي يستشهد لهذا الدم الذي يسيل قيمة. المعركة لا تحسم فقط بوجود الأشخاص، حتى بدماء الناس تشهد. أنت ما تعرف مثلا الآن بالتاريخ مثلا نقول بأنه هناك دماء انتصرت على عروش، شلون انتصرت على عروش؟ أثر، لها أثر، هذه الدماء لها أثر. نعم الروحية إذا كانت بهذه الطريقة بصورة عامة طبعا هذا ما مقبول، لأن هذا خلل في المفاهيم، لكن المفروض الإنسان يؤكد على أنه هذا هدف مشروع وهذا هدف مشروع. الهدف الأصلي هو رد العدوان، رد العدوان، إن لم يكن إلا بالشهادة فما حد يرجع، هكذا ما حد يرجع. وإذا تمكن الإنسان من قتلهم ما معقول إذا قتلهم بعد لا يبقى له سبب للشهادة أساسا. على كل حال هذا الأمر الثالث أو الرابع.
حتى الشهادة بالمعنى المجازي لا بالمعنى.
نعم بس هي يعني ما موجودة، لكن على كل حال بس هي ما احنا نطبق عليها حسب الأحكام الظاهرية بعد هذا الحكم الظاهري. نعم
يعني بمعنى الكلام في سياق قضية المنبر وقضية الإمام الحسين، الإمام الحسين في خطاباته لما خرج من المدينة ما فهم من كلامه إرادة النصر، بل كان يروض نفسه وأصحابه على طلب الشهادة. كيف نفسر هذا مع ما طرح الشيخ؟
لا، هو يقول هناك معركة، المعركة اللي يتحدث عنها مو معركة كربلاء، معركة كربلاء معركة من الناحية العسكرية كانت غير متكافئة.
سيد الآن كان نصر عن طريق الشهادة.
إيه، هو الحديث حديث مو حديث الآن، إحنا مو حمو بالعكس الآن. بالعكس الآن صارت بالعكس، إحنا أصبحنا أصحاب المفروض نفكر بالنصر مثل ما ذكر الشيخ، لأن إحنا أصحاب العدة، إحنا أصحاب العدد، هم القلة. الإمام دخل معركة ما بيتكافئ من الناحية العسكرية.
الإمام مو قضية عسكرية أصلاً.
أساساً نعم، أساساً هي القضية معكوسة مع مع موضعنا الآن، هو الأمر بالعكس، المفروض هم يفكرون بتفكير الإمام إذا كان هذا يفكرون بأصل. بقي القضية لعلها مهمة، لعلها تثار دائماً، أنه بعض الكتب يعني الشيعية أشارت إلى بعض القضايا المرتبطة بتفاصيل القضية الحسينية وانتقدتها. كثير من هذه يعني الانتقادات انتشرت على الألسن، البعض استساغها، البعض لعله تبناها، بعض من هذه القضايا لعله السداني، لأنه الوقت ما يكفي. كتاب يوجد للسيد العاملي اسمه كربلاء فوق الشبهات، هذا كتاب رد مفصل على هذا الكتاب اسمه كربلاء فوق الشبهات. بس أنا لعله أعطيت للأخوان عدد من الكتب هذه اللي هي تنفع فيها، لعله تقريبا أكثر من 260 كتاب، هذه لعلها عناوين كتب، كل واحد ويعني المطلب اللي يهتم به. وطبعا أهم الكتب اللي أركزت عليها هي الكتب اللي كتبت على يد المستبصرين، لأنه كتابة المستبصرين كثيرا ما كانت كتابة واعية، يعني بها محاولات للوصول إلى الحقيقة من أقرب السبل، ما كانوا يذهبون يمينا ويسارا، وكان يعتبر كلامهم مثل الاحتجاج اللي هو يعني قياسة، كما يقولون قياسة معهم. أهم الأشخاص المعروفين طبعاً عندكم في هذا المجال هو طبعاً السيد التيجاني. السيد التيجاني هو أشهر شخص كتب في هذا المجال، لعله عنده تقريباً 8 كتب، وآخر كتبه لا أدري إذا كان لا كتاب آخر غيره، وهو كتابه في سيره في الأرض. إذا واحد يقرأ كتابه في سيره في الأرض راح يعرف أنه السيد التيجاني إيش قد كان له تأثير بالعالم. كتاب يسير في الأرض يتحدث عن قصته شلون رجع إلى تونس، كتاب جدا يعني لطيف، يتحدث عن جهوده في العالم وين وصل، وين أي دولة بالعالم كانت يعني يمتنع فيها نشر التشيع. طبعا دولتين، واحدة قريبة جدا هنا وواحدة بعيدة، يعني يكون بلدين هما الأردن والهند، كلاهما ما استطاع أن يعمل بيه، بلدين ما استطاع أن يعمل بيه. طبعا هو السعودية ما ممكن يدخلها أساسا. الطرف الشخص الثاني اللي هو صاحب تأثير جدا شديد في هذه القضية هو الدكتور أو المحامي أحمد حسين يعقوب، هذا بالحقيقة أيضا مؤثر جدا وعنده كتابات يعني بالصميم، من ضمنها أول كتاب هو صدر في عدالة الصحابة من المستبصرين، هو كتابه صاحب كتاب عدالة الصحابة. نعم، عنده كثير، عنده حقيقة الاعتقاد، الخطط السياسية، أين سنة الرسول. الشخص الثالث بهذا بالتأثير هو العالم المصري اللي هو الكاتب المصري الورداني، صالح الورداني. هذا طبعا مؤلفاته تجاوزت 20 مؤلف، هذا كتب في أخطر القضايا، كتبه مو كبيرة بالحجم لكن كتب في أخطر القضايا. العالم الثالث اللي كتب في هذه القضايا هو هذا الداعية، هو وزوجته اللي هو السوداني معتصم الأحمد السوداني، هذا عنده كتابات جدا راقية، حتى أنه الكتاب مالته سواه برنامج وأظهره بالإعلام. طبعا هو يعمل بمعية زوجته في السودان، وعندهم طبعا لوبي الآن في السودان، يعني جدا عندهم تأثير قوي. الكاتب الآخر المهم جدا هو صباح البياتي، هذا أيضا عنده كتاب الصحوة، لعله ما أدري يمكن المجمع جابه أكثر من مرة يعني باعوه، كتاب الصحوة وكتاب التوسل والتبرك، هذا أيضا من الكتاب يعني المؤثرين جدا، لأن كتاباته جدا كتابات قوية. الكاتب الآخر اللي هو يعني مؤثر أيضا وتأثير قوي هو سعيد أيوب، هذا صاحب يعني أكثر من 10 كتب تقريبا في نفس المجال. هاي الأسماء الكتب راح تجيكم، يعني كلها راح تجيكم يعني بالملزمة. أيضا يوجد عدد من النساء اللي عملن في نفس المجال، بعضهم من اليمن، بعضهم من أفريقيا، بعضهم مثلا من الأردن، بعضهم من فلسطين، كثير من عندهم، بعضهم كتبت أسماءهم، بعضهم ما كتبت أسماءهم. أنا بصورة شخصية بالحقيقة، مو هم يعني مسألة رجوع أو لا، بصورة شخصية ما وجدت كاتب شيعي كتب في قضايا الخلافيات أفضل من السيد الميلاني، سيد علي الميلاني. الكل تقريبا يعني كل الكتاب اللي الآن لعله كتبوا أكثرهم عيال عليه. طبعا هو السيد الميلاني هم كان يعني بمعنى يعني من المعاني أيضا كان عيالا على صاحب العبقات، عبقات الأنوار، صاحب يعني سيد حامد حسين الموسوي. ولكن هو أكثر من كتب ووثق، حتى مثلا في كل القضايا له، في كل القضايا له كتابة. لا توجد قضية خلافية بين المذاهب إلا والسيد الميلاني له كتاب فيها، أو عنده كتاب مثلا الأحاديث التي يحتج بها، حديث الثقلين، حديث الدار، حديث الطير، حديث الغدير، حديث المنزل، كل الأحاديث فيها عنده كتابات توثيق، ودائما لا يحتاج من كتب الشيعة، يحتاج دائما من كتب القوم. وعنده كتابات في الأحاديث اللي ينشرها الشيعة وهي عفوا ينشرها السنة وهي غير ثابتة، هذه أيضا عنده رسائل أيضا فيها. عنده كتاب في إثبات ما في استدلال على إبطال ما استدل به لإثبات خلافة الأول، وهكذا عنده في إثبات الأئمة، في إثبات بقية الأئمة، في إثبات الدليل العقلي على إمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام، بالإضافة إلى كتابه الموسوعة المعروفة نفحات الأزهار، هذا كتاب ضخم جدا، بالإضافة إلى أهم القضايا المرتبطة بالخلافيات. الإمام المهدي أيضا له عنده كتاب، ولكن يوجد كاتب اختص بالرد على الكتب اللي هو الشيخ علي آل محسن، هذا مختص بالرد على الكتب، والردود على الكتب اللي تكتب ضد الشيعة ردود يعني كم يعني منذ سنوات نبحث، لا يوجد شخص استطاع أن يرد على الشيخ علي آل محسن أبدا. نعم التيجاني ردوا عليه، الشيخ عبد الحميد الجاف ردوا عليه، ردوا عليه يعني كذبوه ببعض القضايا، لأنه الشيخ السيد التيجاني اشتبه في بعض النسخة الأولى من كتاب ثم اهتديت ببعض الروايات، ردوا عليه صححها بعدين، وإن كان تصحيح ما كان مقبول على كل حال صححها بعدين، لكنه الشيخ علي آل محسن لا يوجد من رد عليه، لأن هذا كان يعني شلون كان هو كان يعني متمكن في الردود إلى درجة كبيرة، كان يختار الكتب التي تكتب ضد الشيعة ويرد عليها بردود لا تبقي ولا تضر. وحتى أنه مؤلفاته تكشف عن ذلك، سواء كتابة كشف الحقائق أو كتابة لله وللحقيقة اللي هو رد على لله ثم للتاريخ، أو كتابة مسائل خلافية حار فيها أهل السنة، هذا من يعني من أجرى الكتب اللي هو مسائل خلافية حار فيها أهل السنة، بالإضافة إلى عدد من الكتاب، بعضهم أحدهم مثلا هذا الفلسطيني اللي هو هشام آل قطيط، أو ذاك الأردني مروان خليفات اللي بعضهم طلعوا الآن بالإعلام، هؤلاء كلهم عندهم كتابات، والاعتماد على كتبهم مو يعني تجاربهم الشخصية في الوصول إلى التشيع مهمة جدا. الإنسان يشعر أنه كيف أنه الإنسان السني لما يمر بهذه التجربة شلون يصل ويصل للتشيع مع وجود هذا الأمر، تشعر بأنه هؤلاء الأشخاص يعني كأنه كانت عنده فيهم عناية إلهية، وإلا هذا الوضع اللي كانوا يعيشونه ما ممكن أن يوصل إنسان إلى أن يصبح شيعي من آخر الدنيا يأتي. وبالإضافة إلى الكاتب السوري اللي هو صاحب كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت اللي هو محمد أمين وأخوه أحمد أمين مرعي الأنطاكي، هؤلاء أيضا من لعله من منطقة دير الزور اللي الآن لعله نكبت بسبب انتشار التشيع بها، وضربت حتى بالكيميائي بسبب هذا الأمر، بالإضافة إلى شخص لعله عماني نسيت اسمه عنده الآن سلسلة من كتب يمكن تقريبا 15 لا مو عصام العماد، عصام العماد لا والله هذا مشهور يمني أو واحد عماني الآن أيضا ألف موسوعة كتب لعله 15 أو 12 كتاب في كل القضايا، أيضا حواراته في كل القضايا أيضا. لا ذاك بعد ذاك أشعري، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فنرجو المعذرة، الله يحفظكم.
الله يحفظكم. الشيخ حسب تجربتك